إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من فصول الحرب على اللغة العربية الشريفة ما شغب به الهدامون وصانع الفتن من دعاة العامية فيما يتعلق بالكتابة العربية، قالوا إن الكتابة فيها غير ميسرة، مع أن مطابقة الصوت المسموع للصورة المقروءة هي في العربية أوضح منها في الإنجليزية وفي الفرنسية اللتين يتقنهما معظم المتذمرين وصانع الفتن من الهدامين. فالفرنسي يسقط من النطق 4 حروف من أواخر الكلمات في كثير من الأحيان، والإنجليزي يفعل ذلك في مثل حرفي O و H في honor، وحرفي G H في right وفي through، وهو بعد ذلك يكتب الصوت الواحد في 6 صور أحيانا، مثل الياء التي تصور الكسرة الطويلة في مثل كبير. إن هذا الصوت يكتب في الإنجليزية على 6 صور متعددة لا يميز إحداها عن الأخرى منطق أو قواعد، وهي YE و EE و IE و EI و EA و EE، بينما هو لا يكتب في العربية هذا الحرف إلا ياء. وحرف الكاف لا يكتب في العربية إلا كافا، وهو يكتب في الإنجليزية على 4 عدة، هي CH Q CK K و C. وحرف الفاء لا يكتب في العربية إلا فاء، وهو يكتب في الإنجليزية BH و F و GH. وقس على ذلك ما لا سبيل إلى إحصائه من الأمثلة العديدة في مختلف الأصوات. ثم إن لكل صوت في العربية حرفا واحدا يصوره، وبعض الأصوات العربية لا يصورها إلا حرفان في الإنجليزية، مثل حرف الشين العربي الذي يقابله في الإنجليزية SH، وحرف الذال الذي يقابله حرف TH. وميزة ثالثة للكتابة العربية هي أن الحرف لا يقرأ إلا على 1 صورة، وليس كذلك الحرف الإنجليزي سي، ينطق سين أحيانا وينطق كاف أحيانا أخرى، وتي اتش ينطق ذا حينا وينطق ثا حينا آخر، وحرف الجي ينطق جيما قاهرية تميل نحو الكاف وينطق جيما معطشة حينا آخر. أيقال بعد هذا كله إن العربية معقدة نحوا أو كتابة؟ والذين يشكون من صعوبتها أو يتشاكون يتقنون ما هو أكثر منها تعقيدا ولا يخطئون فيه، بل إن منهم من يتقن 2 أو 3 لغات أجنبية معقدة في بعض الأحيان يقيمونها ويخجلون أن يخطئوا فيها، حين لا يقيمون لغتهم ولا يخجلون أن يخطئوا فيها، بل ربما فاخروا بالخطأ وقالوا ساخرين نحن لا نتكلم لغة سيبوي. ولعل كثيرا منهم لا يعلمون أن سيبوي كان فارسي الأصل. إن الشكوى من الكتابة العربية ترجع إلى بعض الأجانب في المحاولات التي قاموا بها للقضاء على العربية، ولم يكتف هؤلاء بالدعوة إلى العامية لإحلالها محل العربية فحسب، وإنما دعوا أيضا إلى تبديل حروفها لكي يطمسوا معالمها ويقضوا بذلك على جميع مقوماتها، أما عيب الكتابة العربية التي وصفوها أنها عقيمة معقدة فهو في نظرهم خلوها من حروف الحركات. أثار هذه الشكوى ويلهلم سبيتر سنة 80 و800 ألف في كتابه قواعد اللغة العربية العامية في مصر، واقترح لحلها استبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية، وقام فعلا بوضع طريقة الكتابة بالحروف اللاتينية وطبقها في النصوص العامية التي مثل بها في كتاب. ثم ردد الشكوى ونادى بالاقتراح نفسه كثير من الباحثين الأجانب الذين تناولوا دراسة العامية، فكان من جراء ذلك أن اشتغل الباحثون عندنا منذ أواخر القرن 19 بمسألة تيسير الكتابة العربية، وما زالوا يشتغلون بها إلى الآن. هذا الأمر لم يحدث في تاريخ البشرية في لغة قوم، لم يحدث إلا لنا، لم يحدث مطلقا أن قام قوم باستبدال لغة قوم على هذا النحو المعيب فمكنهم أصحاب اللغة منه مثل ما وقع لنا. وهذا من أعجب العجب، وقد اهتم مجمع اللغة العربية بالقاهرة بهذه المسألة وجعلها مدار كثير من المقترحات والمناقشات، وأسهم أعضاؤه بدورهم في إيجاد حلول له، كما أنه قرر في إحدى جلساته 24 نوفمبر 1944 وضع جائزة قدرها 1000 جنيه لأحسن اقتراح لتيسير الكتابة العربية. وكان عبد العزيز فهم اقترح استبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية، وذلك في الجلسة التي عقدها مجمع اللغة العربية في 3 مايو 1943. ولم يكن عبد العزيز فهم أول من فكر في مشروع استبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية كما مرت الإشارة إلى ذلك من قبل، ولكنه كان أول من اهتم بالفكرة اهتماما جديا في مصر، أدخل عليها بعض التعديلات وبذل جهودا كبيرة لتدعيمها لكي يغري الناس بقبولها. استهل عرض فكرته بحملة قاسية على اللغة العربية، وبعد أن ذكر صعوبات تتعلق بنحو العربية وصرفها انتقل إلى التنديد برسم كتابتها، وفي رأيه أن هذا الرسم هو أهم أسباب مرض العربي وأنه الكارثة الحائقة بنا في لغتنا. واختتم كلامه عن هذه الصعوبات بالنعي على اللغة العربية وأهلها فقال: وهذه المشقة تحملني على الاعتقاد بأن اللغة العربية من أسباب تأخر الشرقيين، لأن قواعدها عسيرة ورسمها مضلل، فمن تحدث في نفسه فكرة مفيدة للناس ويحب نشرها فيهم بالكتابة أو الخطابة يأخذه خوف انتقاد عبارته فيكتم فكرته في نفسه ويميتها، أو هو ينشرها بلغة من اللغات الأجنبية التي أصبحت عند كثير من الشرقيين أيسر عليهم من لغتهم العربي. وانتهى إلى القول بوجوب تغيير رسم الكتابة العربي. أما الطريقة التي اهتدى إليها بعد تفكير طويل كما يقول لإحداث هذا التغيير، فهي اتخاذ الحروف اللاتينية وما فيها من حروف الحركات بدل حروفنا العربي، زاعما أن جميع الأمم التي تستعمل حروف الحركة في كتابتها هي الأمم الراقية علميا وصناعيا، هم أهل أوروبا وأمريكا إطلاقا. أما الأمم التي لا حروف حركات عندها كالصين وإيران والترك قبل الآن والعربي فكلها من الأمم المتأخرة علميا وصناعيا. ومن عجب أن تتردد أصداء استبدال الحروف العربية في المجمع الذي أنشئ لحماية العربي. وقد كان أحمد لطفي السيد قد تقدم باقتراح لإصلاح الخط العربي 1999 بالدلالة بالحروف على الحركات. ينبغي أن يعرف المسلمون هؤلاء الناس، فهذا يقال عنه أستاذ الجيل. أحمد لطفي السيد لقبه أستاذ الجيل،
وهو يعبث هذا العبث بتراث الأمة وتاريخها وينخر كالسوس في عظامها وعظام لغتها ليهدمها على رؤوس أهلها. وكذلك طه حسين الذي يقال له عميد الأدب العربي كتب مجمعي آخر هو عيسى إسكندر المعلوف سلسلة من المقالات عن اللهجات العربية العامية، والمعلوف هذا وأبوه المعلوف الكبير من أصحاب العداء الصريح للعربي. ومن عجب أن يكون المستشرق الإيطالي نيلينو أوعى بأثر استبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية، فقد ناهض اقتراح الاستبدال مبينا آثاره وأخطاره وهو مستشرق. كتب نيلينو عن الحروف اللاتينية هل تصلح للكتابة العربية، وبدأ حديثه بالكلام عن الانقلاب التركي في الحكومة الكمالية واستبدالها الحروف اللاتينية بالحروف العربية، وبين أن سبب هذا التغير سياسي وهو محاربة العنصر العربي والدين الإسلامي، فهم يريدون أن يزعموا أن المدنية التركية أقدم المدنيات، فهي تتصل بالمدنيات البابلية والآشورية القديمة ولا اتصال لها بالتمدن الإسلامي. ولهذا نجد جملة قوية تمثلت في كثير من المظاهر كإبطال الأحوال الشخصية وتطبيق القانون المدني السويسري وتغيير الزي ومحاكمة من يلبسون الطربوش والتزام مواعيد العمل في رمضان كالعادة وما إلى ذلك. هذا كله كان في تركيا بعد الانقلاب الذي قام به مصطفى كمال أتاتورك عليه من الله ما يستحق. وقد عارض نيلينو اقتراح كتابة العربية بالحروف اللاتينية وبنى معارضته على أسباب منه أن الخط العربي موافق لطبيعة اللغة العربية، ولو أردنا استبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية لتحتم علينا إيجاد حروف جديدة نضيفها إلى الأبجدية اللاتينية الحالية لكي تعبر عن الأصوات العربية التي تمثلها حروف الجيم والحاء والخاء والشين والطاء والضاء والصاد والضاد والعين والغين، ولاحتجنا كذلك إلى التمييز بين الحروف المتحركة الممدودة والحروف القصيرة. ومن الأسباب أن الخط العربي يمتاز بميزة فريدة وهو قريب مما يسمى بالاختزال، والخط العربي ليس في حاجة إلى اختزال لأن طبيعته تغنيه عن طرق الاختزال. ومن الأسباب أن استبدال الخط اللاتيني بالخط العربي يستتبع نتائج خطيرة، فكيف يكون مصير الكنوز العظيمة التي خلفتها الآداب الإسلامية في الدين والعلوم والآداب وغيرها وكلها مدونة بالخط العربي؟ وأمر كهذا فوق أنه خطر فهو متعذر، لأن الحركات لها شأنها الكبير في الخط العربي وهي غير كبيرة الأهمية في اللاتيني. هذا من اعتراض نيلينو على ما دعا إليه قوم من جلدتنا. لقد رد كثير من أهل العلم والأدب على عبد العزيز فهمي اقتراحه باستبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية، وممن رد الأستاذ محمود شاكر رحمه الله، فرد بمقال في الرسالة في أبريل سنة 1944 فقال: غاية المشروع الذي انتحل أن ييسر نطق الكلمة المكتوبة في حال إفرادها غير ناظر إلى سهولة الاهتداء إلى الاشتقاق الذي هو أصل العربي، وأراد أن يأمن الخطأ في الإعراب والتحريف في ضبط الكلمة، فنسي كل شيء ولم ينظر ماذا يجلب مشروعه من التضليل والتشويه والتعسير والاستحالة والغموض الأعمى الذي لا يهدي إلى شيء في هذه اللغة العربية، وهذا وحده عجب من العجب. ثم زعم صاحب المشروع أن الحروف العربية تعوق القراءة، فمهما تعلمها الإنسان فلا بد أن يخطئ، وأن هذا المشكلة قد عالجه الأقدمون بوضع الشكل، ولكن هذا الشكل قد أفلس بل كان مجلبة لزيادة التحريف والتصحيح. هما علتان ثم علتان ملفقتان قد غلغل فيهما البطلان ونخرتهما المغالطة في الصميم وفي المنطق. ونحن لن نناقش اليوم هاتين العلتين إلا من وجه واحد يظهر به فسادهما، يقول الشيخ الأستاذ العلامة محمود شاكر: فالخطأ عندنا لا يعود إلى صعوبة الحرف المكتوب، وإنما يعود إلى القارئ المخطئ نفسه، وهذا هو وضع القضية عندنا. إذا كان المتكلم حين يتكلم يستطيع أن يسوق كلامه على العربية الصحيحة غير مخطئ، فمحال أن يخطئ فيها عند القراءة مهما اختلف الخط عليه سهولة وصعوبة، لأن النطق سابق القراءة. فالذي لا يخطئ وهو يتكلم لا يتأتى له أن يخطئ وهو يقرأ حرفا مكتوبا ظاهرا مميزا ببعض الدلالات. وإذا عولج بعض العسر بوضع الشكل على الحرف فالخطأ عندئذ أشد استحالة، لوجود دلالات صريحة لا تقل في إفصاحها وبيانها عن حروف الحركات التي أرادها صاحب هذا المشروع اللاتيني. ومن ثم فهي ليست مجلبة لزيادة التصحيف والتحريف كما زعم. أما قوله في خلال ذلك إن الشكل قد أفلس، فهذا حكم باطل في قضية باطلة بطبيعته، وما دامت القضية في أصلها لا تصح على الوضع الذي لفقه فالحكم نفسه لم يدخل إلا زيادة في التلفيق. لقد نسي صاحب الحروف اللاتينية أن الإعراب في العربية شيء يختلف اختلافا كبيرا عن سائر اللغات المكتوبة بالحروف اللاتينية، وأن الخطأ فيه لن يكون من قبل الكتابة سهلة أو صعبة، بل هو راجع إلى المتكلم أو القارئ من قبل الضعف والقوة، والعلم والجهل ليس غير. ورد الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ردا متينا بين فيه حقيقة الدعوة التي دعا إليها عبد العزيز فهم، وبعض ما دار حولها من أخذ ورد. قال الشيخ أحمد شاكر: ولم يكتفي صاحب الاقتراح بما اقترح، يعني عبد العزيز فهم، بل راح يرد على معارضيه في كتاب خرج في بعض مسائله إلى الإزراء بالتشريع الإسلامي والسخرية منه، وممن يدعو إلى العمل به في هذه العصور في بلاد الإسلام. والتاريخ منذ أكثر من 1300 سنة منذ أن أشرق نور الإسلام يربط الإسلام بلغة العرب أوثق رباط، فلا يستطيع أحد أن يتخيل أمة مسلمة غير عربي، ولا أن يتخيل لغة العرب منفصلة عن الإسلام. والقرآن أوثق سبب يصل الإسلام بالعروبة لا تنفصم عراه، فلا تكون أمة عربية ولا أمة مسلمة إلا بهذا القرآن. والمثل متوافرة في من مضى وفي من بقي، وسيكون من أثر اتحاد الأمم العربية اتحاد الأمم الإسلامية حتما مقضية، وإن أبى من أبى وإن كره من كره، فذلك الذي تقتضيه فطرة الدين وفطرة اللغة ووحدة الروح ووحدة التفكير. وإن هذه أمتكم أمة واحدة. وأردت أن أكشف عن مقصده الحقيقي باقتراح من كلامه وألفاظه، وأن أنقد بعض ما عرض له من مسائل في العلم ظهر أنه لا يعرف فيها شيئا، عرض لها عرضا عجيبا لو تركه ستر نفسه. أما اقتراحه الميت السخيف فما أبالي ألا أرد عليه، اكتفاء بما قيل من قبل، وثقة مني ألا تقوم له قائمة من بعد، ولا أظن عاقلا يخدع بعد ذلك فيصدق الباشا يعني عبد العزيز فهم في ادعائه أنه يريد المحافظة على العربية الفصحى، وهو يسخط عليها كل هذا السخط ويندد بها كل هذا التنديد، بل يندد بالأمم المنفصلة سياسيا أن لم يدر بخلد أحد من أهلها أن يجعل من لهجته لغة قائمة بذاتها لها نحوها وصرفها. فإن لم تكن هذه دعوة صريحة إلى تمزيق العربية إلى لغات عدة كما فعل الفرنسيون والإيطاليون والأسبان، فما ندري كيف تكون الدعوة، بل لا يدري أحد من الناس. إذن فالأمر واضح، ليس الأمر أمر تيسير الكتابة العربية حتى تمثل النطق بها تمثيلا صحيحا، ولكن الأمر أخطر من ذلك وأبعد أثرا. الأمر أن لهذه اللغة جرسا ولوكة يضربان صماخ أذن الطفل، فيجب أن نغيرها. وأن نمهد له باصطناع الحروف اللاتينية التي لها جرس يخالف جرس الحروف العربية في المخارج والحركات وتوقيت الكلمة في أثناء نطقها، وهو شيء في صميم اللغة كالمعنى ورسم الكلمة على السواء، حتى إذا ما تبلبلت الألسن العربية ومرنت على هذه الحروف اللاتينية ولهجاتها وجرسها وعلى الحروف المستحدثة التي ابتكرها المجمع اللغوي في قراره العجيب بشأن كتابة الأعلام الأعجمية بحروف عربية، أمكن التدرج في الانتقال إلى اصطناع لغة أخرى أعجمية أو خلق لغة بين بين لا هي عربية ولا هي أعجمية، وتفرقت الأمة العربية شذر مذر، ونسوا هذا القرآن الذي يجمع بينهم ويوحد لسانهم، إذ لن يستطيعوا إخضاعه لهذه اللكنة الأعجمية التي تدل عليها الحروف اللاتينية. وإذن فليس الأمر أمر المحافظة على العربية الفصحى كما يقول دفاعا عن نفسه. أيها الرجل، اقرأ كتابك تجد أنك رضيت عن كل لغة حتى العبرية، وما اصطفيت لسخطك وسخريتك إلا العربية. ولقد حاول الهدامون من دعاة العامية صرف أبناء الأمة عن الاهتمام بالأدب العربي القديم، فدعوا تارة إلى أن تخص الآداب القومية بمزيد من عناية الدارسين، فتعنى مصر بالأدب المصري، ويعنى العراق بالأدب العراقي، ويعنى الشام بالأدب الشامي، ودعوا تارة إلى توجيه عناية خاصة للآداب الحديثة، ودعوا تارة أخرى إلى العناية بما يحلو لبعض الناس أن يسميه الأدب الشعبي. والهدف الأول والأخير من كل هذه المحاولات هو صرف الناس عن الثقافة العربية القديمة وتقليل العناية بالماضي العربي الإسلامي، شعره ونثره وتاريخه وعلومه، بزعم أنها قد أصبحت شيئا قديما لا يلائم حياتنا ولا يتصل بها. والجانب الهدام من هذه الدعوة هو أنها تؤدي إلى تفريق المجتمع العربي بل والإسلامي الذي يلتقي عند الاشتراك في مناهج دراسة العربية وتذوق أساليبها، فليس في العرب كله واحد لا يعرف الأعلام الشامقة في الأدب العربي القديم، وليس فيهم واحد لا يقع هؤلاء الأعلام من نفسه موقع الإكبار والتقدير. وكل العرب يسمون الفاعل فاعلا، ويسمون المفعول به مفعولا، ويسمون كل باب من أبواب النحو باسم واحد، ويسمون التشبيه تشبيها والاستعارة استعارة، ويسمون كل باب من أبواب البلاغة باسمه. فإذا انصرف الناس عن دراسة الأدب العربي القديم وذهب كل واحد منهم مذهبه في دراسة آداب بلده أو في دراسة الآداب الحديثة أو ما يسمى بالآداب الشعبية، لم يبق هناك قدر مشترك بين ثقافات الجيل القادم من العرب بل المسلمين. وهذا القدر المشترك من الثقافة هو الذي يكون القدر المشترك من الذوق ومن التفكير الذي لا تفاهم ولا تواصل بغيره. وإذا انصرف الناس عن دراسة علوم الآداب العربية القديمة كالنحو والبلاغة وجروا وراء كل ناعط بزعم أن القواعد معقدة، وذهب كل منهم مذهبه في استنباط قواعد جديدة وتسمية المسميات بأسماء مبتكرة، لم يفهم أحدهم عن الآخر. لقد كانت الدعوات الهدامة كلها تستهدف غايتين: الأولى تفريق المسلمين عامة والعرب خاصة بتفريقهم في الدين وتفريقهم في اللغة وتفريقهم في الثقافة، وقطع الطريق على توسع اللغة العربية المحتمل بين مسلمي العالم حتى لا تتم وحدتهم الكاملة، والمسلمون لا يصيرون أمة واحدة حتى تكون لغتهم واحدة. وإذا كان الذين يتكلمون العربية الآن ينادون بالتخلي عنها، فلأي شيء يتعلمها الذين لا يتكلمونها؟ وهم إنما يريدون أن يتعلموها ليتيسر لهم التفاهم مع الذين يتكلمونها. والعجب أننا نطالب بالاعتراف باللغة العربية في المجامع الدولية، فأي هذه اللهجات؟ في زعم دعاة السوقية يريدون أن تكون هي اللغة المعترف بها. وأما الغاية الثانية فقطع ما بينهم وبين قديمهم، والحكم على كتابهم القرآن العظيم وكل تراثهم بالموت، لأن هذا القديم المشترك هو الذي يربطهم ويضم بعضهم إلى بعض. وليس الخطر الكبير في الدعوة إلى العامية، ولا هو في الدعوة إلى الحروف اللاتينية، فمثل هذه الدعوات ظاهر الخطر وأصحابها من مغفل الهدامين، ولكن الخطر الحقيقي هو من أنصاف الحلول. الخطر الحقيقي في الدعوات التي يتولاها خبثاء الهدامين ممن يخفون أغراضهم الخطيرة ويضعونها في أحب الصور إلى الناس، ولا يطمعون في كسب عاجل، ولا يطلبون انقلابا كاملا سريعا، ولكنهم يقنعون بالتحول الهادئ الذي لا يكاد يسترعي الانتباه. الخطرون من خبثاء الهدامين هم الذين يزعمون أنهم مشفقون على العربية، وأنهم يحمونها من خطر الداعين إلى العامية وإلى كتابتها باللاتينية، ولذلك فهم لا يطالبون إلا بتطعيمها بالعامية، ولا يطالبون بأكثر من تعديل بعض قواعدها، ولا يذهبون إلى استبدال الحروف اللاتينية بحروفها، ولكنهم يقترحون تغيير قواعد الإملاء. هؤلاء هم أصحاب الحل الوسط الذين يمثلون في هذه المؤامرة عضو العصابة الذي تنحصر مهمته في التظاهر أمام الضحية بالشفقة عليه والحرص على مصلحته، لتسكن نفسه إليه فرارا من حملات السكاكين الذين يتهددون، والواقع أنهم جميعا على سواء. والمسألة لا تحتمل حلا وسطا، إما أن نتمسك بديننا ووحدتنا فنتمسك بالعربية كتابة ولغة ونحوا وأدبا وثقافة، وإما أن نسقط هذه الاعتبارات من حسابنا، وعند ذلك يستوي أن يكون الذي نعدل إليه هو هذا أو ذلك مما يقترحون. يقولون إن اللغات الأوروبية قد تطورت، فيجب أن تتطور لغتنا كما تطورت لغاته. وهناك فرق بين التطور والتطوير. تتطور اللغة بأن تفرض عليها قوانين قاهرة هذا التطور، أما التطوير فهو سعي مفتعل إلى التطور، وإرادة إحداث هذا التطور دون أن تكون له مبررات تستدعيه. والتطور لا يسعى إليه ولا يصطنع، ولكنه يفرض نفسه، فلا نجد بدا من الخضوع له. وأي نعمة وأي مزية في تطور اللغات الأوروبية تنسعى إلى افتعال نظيره في لغتنا. إن هذا التطور كان نكبة على أصحاب قطعهم أمما بعد أن كانوا أمة واحدة، فما زالوا في خلاف وحروب منذ ذلك الوقت، ثم إنه لم يحكم على تراثهم القديم المشترك وحده بالموت، بل هو لا يزال يقضي بين الحين والحين على التراث القومي لكل شعب من هذه الشعوب بالموت، حتى ما يستطيع الإنجليزي اليوم من عامة الشعب أن يفهم لغة شكسبير الذي مات في القرن السابع عشر، بينما لا يستطيع الإنجليزي المثقف أن يقرأ ما قبل شكسبير مثل تشوسر، ولا يقدر عليه إلا قلة من المتخصصين، ومثل ذلك الفرنسية والإيطالية وسائر اللغات الأوروبية الحديثة. أما نحن العرب على اختلاف أقدارنا من الثقافة، فنقرأ القرآن ونفهمه إلا قليلا مما ترجع صعوبته إلى دقة المعاني في أغلب الأحيان، ونقرأ كثيرا من تراث المتقدمين، فلا نكاد نحس فارقا بين أسلوبها وأسلوب بعض المجيدين من المعاصرين. فلماذا نسعى إلى أن نفقد أنفسنا هذه المزايا التي لم تفرض علينا فقدها ضرورة من الضرورات؟ لماذا نحسد أوروبا التي ابتليت بذلك على مصابها، ونصنع صنيع اليهود الذين قالوا لنبيهم حين مروا بقوم من الكفار عاكفين على أصنام لهم يعبدونها: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ والخلاصة أن العربية لغة ميسرة، هي لغة الذكر الحكيم، يسرها الله تعالى كما يسره، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والعربية مع ذلك لغة الوضوح والبيان، نفهم وضوح العربية من اسمها، تقول أعرب عن رأيه أي أوضحه وبينه، وكل ما عداها من الألسن أعجمي. أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ودليل وضوح العربية التفصيل، قال تعالى كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وما عدا العربية من اللغات يخلو من هذا التفصيل وذلك الوضوح. قال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. والأعجمية هنا لا تعني لغة بعينها، بل هي كلمة تطلق على كل لغة غير اللغة العربية الفصحى. وكل لغات البشر تؤدي وظيفة التعبير عما في ذهن المتكلم من معان، واستيعاب المستمع لمعاني ما يتلقى من كلام يتوقف على معرفته بهذا الكلام. وقد تتميز لغات كثيرة بميزات تعبيرية مختلفة ومتفاوتة فيما بينها، ويتحمس أهل اللغات كل للغته. ولو سألت أهل اللغات وأصحاب الدراية بها ليخبروك عن أحسنها وأجودها فأخبروك لكان حكم الله تعالى هو الحكم، أصدق حديثا وأقوى مقيلا. وقد حكم سبحانه بأفضلية العربية على غيرها، وقضى بتميزها بالخصوصية التي لا تكون لسواها، فهي اللغة المبينة الموضحة، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وهي اللغة الصحيحة التي لم تشوهها اللهجات، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، وهي اللغة الفصيحة السليمة. وغيرها ينوء بالعجمة، أهعجمي وعربي. والعجمة في اللغة هي الإبهام وعدم الإفصاح في الكلام، وكيف لا تكون العربية كذلك وهي وحدها المناسبة لقرآن مفصل. قال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. إن القرآن العظيم والمعجزة الخالدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون دليلا على صدق نبوته وثبوت رسالته. ولقد كانت اللغة العربية ميدان الإعجاز، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقد جعل الله تعالى التحدي قائما بسورة واحدة، قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. والعربية تتميز ببيانها واستقامتها، فأما البيان فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإذا تدبرنا قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وجدنا أن قوله تعالى عربية في الآيتين يتعدى كونه تحديدا لنوع اللغة التي نزل القرآن المجيد بها، فهذا مقرر معلوم ومن المسلم أن يكون عربية لأن النبي صلى الله عليه وسلم منهم، ولا بد أن يكون مرسلا بلسانهم، فالوصف بعربية يحمل معنى زائدا يدل على الوضوح والبيان، فلا التباس ولا غموض. وفيه إشارة خاصة إلى ما في العربية من بيان ووضوح يمكنان قارئ القرآن المتدبر لآياته من أن يعقل القرآن ويفهمه. قال تعالى وهذا لسان عربي مبين. ولغة العرب أفضل اللغات وأوسعها، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ف ووصفه سبحانه بأبلغ ما يوصف به الكلام وهو البيان، وقال تعالى خلق الإنسان علمه البيان، فقدم سبحانه ذكر البيان على جميع ما توحد بخلقه وتفرد بإنشائه من شمس وقمر ونجم وشجر وغير ذلك من الخلائق المحكمة والنشايا المتقنة. فلما خص سبحانه اللسان العربي بالبيان علم أن سائر اللغات قاصرة عنه وواقعة دونه. فإن قال قائل فقد يقع البيان بغير اللسان العربي، لأن كل من أفهم بكلامه على شرط لغته فقد بيّن. قيل له إن كنت تريد أن المتكلم بغير اللغة العربية قد يعرب عن نفسه حتى يفهم السامع مراده، فهذا أخص مراتب البيان، لأن الأبكم قد يدل بإشارات وحركات له على أكثر مراده، ثم لا يسمى متكلما فضلا عن أن يسمى بينا أو بليغا. وإن أردت أن سائر اللغات تبين إبانة اللغة العربية فهذا غلط، لأن لو احتجنا إلى أن نعبر عن السيف وأوصافه باللغة الفارسية لما أمكننا ذلك إلا باسم واحد، ونحن نذكر للسيف صفات كثيرة، وكذلك الأسد والفرس وغيرهما من الأشياء المسميات بالأسماء المترادفات، فأين هذا من ذاك؟ وأين لسائر اللغات من السعة ما للغة العرب؟ هذا ما لا خفاء به على ذي نهية. واللسان العربي والمنزه من بين الألسنة من كل نقيصة، والمعلى من كل خسيسة، والمهذب مما يستهجن أو يستشنع. فبنى مباني باين بها جميع اللغات من إعراب أوجده الله له، وتأليف بين حركة وسكون حلاه به، فلم يجمع بين ساكنين أو متحركين متضادين، ولم يلاقي بين حرفين لا يأتلفان ولا يعذب النطق بهما أو يشنع ذلك منهما في جرس النغمة وحس السمع، كالغين مع الحاء والقاف مع الكاف والحرف المطبق مع غير المطبق، مثل تاء الافتعال مع الصاد والضاد في أخوات لهما، والواو الساكنة مع الكسرة قبلها، والياء الساكنة مع الضمة قبلها في خلال كثيرة من هذا الشكل لا تحصى. وأما الاستقامة فقوله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وما دام القرآن المجيد كما وصفه الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلا بد أن يكون غير ذي عوج، واعوجاج اللسان انحرافه عن استقامته ومساره الصحيح، ذلك المسار الذي يتحقق به البيان. والعربية كانت لغة القرآن المبين على نهج الاستقامة من غير عوج، وعربيته تعني استقامته، كما أن العجمة تعني نقص الوضوح وقصور البيان. لقد جاء الإسلام بالحضارة التليدة والمدنية المبنية على حكم الله وآداب النبوة، فكان التوحيد أساسها والفضائل أركانها والتشريع الإلهي العادل سياجها، واللغة العربية الناصعة البيان الواسعة الأفق لسانها. وقامت اللغة العربية ببيانها على أكمل وجه، وكانت الأمة المدخرة لتشييد هذه الحضارة التي نسميها بحق الحضارة الإسلامية هي الأمة العربية. واللغة العربية منذ دخلت في ركاب الإسلام على الأمم التي أظلها بظله كانت سببا في تقارب تفكيرهم وتشابه عقلياتهم وتمازج أذواقهم وتوحيد مشاربهم، وهذا هو المنهج السديد في توحيد الأمم المختلفة الأجناس. ولولا العربية لاختلفت الأمم الإسلامية في فهم حقائق الدين باختلاف العقليات تؤول إلى جنسياتها. إن الأمم التي دخلت في الإسلام متفاوتة الدرجات في الانفعالات النفسية وأنماط التفكير، متفاوتة في الإدراك والذكاء، متفاوتة في القابلية والاستعداد، متفاوتة في التصوير والتخيل، ولكن اللغة العربية فتحت عليها آفاقا جديدة في كل ذلك ما كانت تعرفها لولا العربية، ودفعتها بما فيها من قوة وبما لها من سلطان إلى التفكير والتعقل على منهج متقارب، وحفزت الأفكار الخامدة إلى التحرك، وزادت الأفكار المتحركة قوة إلى قوة. إن اللغة العربية هي التي سهلت للأمم الإسلامية المختلفة أسباب العلم والمدنية، ومهدت لها الطرائق المؤدية إليهما حتى أخذت كل أمة حظها منهما. ولقد ناهض العربية بعض شيء قديما لكنه لم يتعد موضعه، فقد عقد الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل بابا في من كره تعلم النحو لما يكسب من الخيلاء والزهر، ساق فيه أقوالا في ذم تعلم النحو مدارها على الزهاد والنساك من أمثال مالك بن دينار وإبراهيم بن أدهم وبشر بن الحارث ومن لم يسم الخطيب رحمه الله. وليس أبلغ في رد هذه الأقوال من ذكر أحدها، وإن كان بباب النكات أشبه منه في باب في الدين والعلم واللغة. أخرج الخطيب بسنده عن محمد بن المثنى السمساري قال: كنا عند بشر بن الحارث وعنده العباس بن عبد العظيم العنبري وكان من سادات المسلمين، فقال له: يا أبا نصر، يعني بشرا، أنت رجل قد قرأت القرآن وكتبت الحديث، فلما لا تتعلم من العربية ما تعرف به اللحن حتى لا تلحن؟ قال: ومن يعلمني يا أبا الفضل؟ قال: أنا يا أبا نصر. قال: فافعل. قال: قل: ضرب زيد عمرا. فقال له بشر: يا أخي، ولما ضربه؟ فقال: يا أبا نصر، ما ضربه، وإنما هذا أصل وضع. فقال بشر: هذا أوله كذب، لا حاجة لي فيه. ومثل هذا التلبيس يدفعه الخطيب نفسه، فقد عقد في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع بابا في الترغيب في تعلم النحو والعربية لأداء الحديث بالعبارة السوية، ساق فيه بإسناده عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يضرب ولده على اللحن ولا يضربهم على الخطأ. وعن الشعبي قال: النحو في العلم كالملح في الطعام لا يستغنى عنه، فلا تهولنك أمثال هذه المقالات، فإن لها وجوها تحمل عليها مع إحسان الظن بقائليه. وأما أنت فاجتهد في تصحيح النية لله تعالى في طلبك لما تفهم به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأعلم أن أبا عبيد القاسم بن سلام رحمه الله قال في الشافعي رحمه الله تعالى: كان الشافعي ممن يؤخذ عنه اللغة، فتدبر أحوال الأئمة تعلم أين الصواب. ثم خلصنا بعد ذلك إلى الخاتمة. لعل بعض الذين لا يستطيعون فهم واضح الكلام لعجز في عقولهم أو فساد في نياتهم يظنون أن الدعوة إلى إتقان العربية والإلمام باللغة تعني العكوف على آثار المعاصرين من أصحاب القصص أو أصحاب القصيد زعموا، وترك الكتاب والسنة بحجة الإلمام بالعربية من أجل الدين. ومن ظن هذا فأسأل الله تعالى له أن يمن عليه بمثل عقل الآدميين، أو أن يريح الأرض من فساده وشر قلبه. وإنما أردت بما ذكرت عن فضل العربية ووجوب تعلمها على المسلمين أن يولي المسلم اللغة بعضا من اهتمامه وشيئا من جهده، فيقرأ في كتب السلف ومن سار على دربهم من أصحاب الأدب الهادف لا من أصحاب الأهواء والمذاهب المحدثة. بل عليك أن تستعين بالأدب على ما في أخلاق هؤلاء من قلة الأدب، وعليك أن تعلم فساد حياتنا الأدبية بالنظر في لمحة من فساد حياتنا الأدبية، وبالنظر في رسالة في الطريق إلى ثقافتنا للأستاذ محمود محمد شاكر رحمه الله، وعليك بالنظر في كتاب تحت راية القرآن للأستاذ مصطفى صادق الرافعي عليه رحمة الله، ثم عليك بتصحيح النية في الطلب وبذل المجهود، واجعل نصب عينيك قول القاضي الجرجاني رحمه الله: يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا مطمع صيرته لي سلما وما زلت منحازا بعرضي جانبا عن الذل أعتد الصيانة مغنما إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى ولكن نفس الحر تحتمل اللما ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما أأشقى به غرسا وأدنيه ذلة إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس تعظما والله عز وجل يتولاك بحفظه وتسديده ويمن عليك بعونه وتأييده ويصلك بعطاء سابغ من علم وحلم وهو على كل شيء قدير وأستغفر الله العظيم من طغيان القلم وسوء القصد وأعوذ به من فتنة المحيا والممات وفتنة العجب والكبر وأعوذ به من شر كل دابة هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وأسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك في هذه السطور أبدا وأن ينفع بها كل مسلم وأن يجعلها لي لا علي إنه على كل شيء قدير وقد كان الانتهاء من تحرير هذه الطبعة الرابعة في ليلة الجمعة الخامس من شهر ربيع الأول لسنة 31 و400 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسلم تسليما كثيرا الموافق بقدر الله تعالى 19 من شهر فبراير لسنة 10 و2000 من التاريخ النصراني والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ودائما وسرمدا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبعد فهذا ما من الله تعالى به من قراءة لكتاب فضل العربية ووجوب تعلمها على المسلمين وهو مما من الله تعالى به بفضله وكرمه وجوده ونعمه فمن علي به تصنيفا قديما ومن علي بإعادة صياغته في هذه الطبعة التي قرأتها بحول الله وقوته وهي الطبعة الرابعة وقد من الله تعالى بقراءة هذه الطبعة بحوله وقوته ونعمته تعالى ومنته وعطائه سبحانه ورحمته في مجالس أولها في يوم الاثنين 26 من شهر ربيع الآخر سنة 33 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الموافق 19 من شهر مارس سنة 12 و2000 من التاريخ الصليبي وآخرها في يوم الاثنين 3 من جماد الأولى سنة 33 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الموافق 26 من شهر مارس سنة 12 و2000 من التاريخ الصليبي وذلك في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى وجميع بلاد المسلمين من الشرك والبدع والفتن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم واحفظنا يا مولانا بحفظك الجميل إنك أنت الحفيظ الكريم وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.